أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في السجود، وقد وصل بنا المقام إلى النقطة الثالثة. وقبل بيان النقطة الثالثة، أعتقد بأن النقطة الأولى التي استدل المصنف عليها وهو وجوب السجدتين بالضرورة، وكذلك جملة من الروايات، أعتقد بأن صحيحة إسماعيل لم نشر إليها، يعني من ناحية السند، بحيث الرواية منقولة عن محمد بن الحسن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن سعد بن عبد الله. وواضح كما تعلمون بأن الشيخ الطوسي لم يكن معاصرا لسعد بن عبد الله، فلا بد من وجود طريق بين الشيخ الطوسي وبين سعد بن عبد الله. وقد ذكرت ثلاثة طرق ذكرها الشيخ الطوسي في الفهرست، كذلك في التهذيب لسعد بن عبد الله، وهذه الطرق بأجمعها صحيحة. فقط هاي الإشارة أنا ما أشرت إلها في الدرس السابق. النقطة الثالثة
اللي بعد الأشعري همات ثقات،
بلي إيه ثقات، لأنه سعد بن عبد الله وأحمد بن محمد بن يحيى العطار الأشعر القمي اللي هو شيخ الصدوق، وأبوه هو عن عبد الله بن المغيرة البجلي أمي ثقة، عن إسماعيل بن جابر الجعفي أيضا ثقة، وإن كان فيه كلام لكن بالنتيجة هو ثقة. النقطة الثالثة، وأما بطلانها بنقصانها، وأما بطلان السجود بنقصانهما سهوا، فلكونهما أحد أفراد المستثنى، يعني اللي هو السجدتين هي أحد أفراد المستثنى من الصلاة في صحيحة لا تعاد. قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، وواحدة من أفراد المستثنى هي السجدتين. وقلنا سابقا بأن هذه الخمسة تبطل الصلاة بنقيصتها عمدا أو سهوا. قال: وأما بطلانها بنقصانهما، يعني السجدتين، مجموع السجدتين سهوا، فلكونهما أحد أفراد المستثنى في صحيحة لا تعاد المتقدمة في الركوع، ويقتضيه أيضا صحيح الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، يعني يقتضي البطلان كذلك. قال: الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود، حيث عد السجود من مقومات الصلاة المقتضية لانتفائها بانتفاء أحدهما. والاستدلال بهذه الرواية مبني على أن الإمام أشار إلى ماهية الصلاة ومقومات هذه الماهية، فأشار إلى أن الصلاة، ماهية الصلاة تتقوم بثلاثة أثلاث، واحدة من هذه الأثلاث اللي هي السجود وثلث سجود، وبالنتيجة إذا انتفى أحد المقومات للماهية انتفت الماهية، باعتبار أن الماهية متكونة أو متقومة بهذه الأشياء الثلاثة، فإذا انتفى مقوم من هذه المقومات انتفت الماهية. وبالنتيجة من نسي السجود سواء كان أو ترك السجود عفوا بمجموعه بمجموع السجدتين، سواء كان عن سهو سواء كان عن عمد، يؤدي إلى بطلان الصلاة. لماذا؟ لأن الماهية أو عفوا لأن الصلاة وماهيتها متقومة وماهيتها متقومة بالسجود، فإذا انتفى المقوم انتفت الماهية. أربعة، وما بطلانهما بزيادتهما عمدا أو سهوا. النقطة الثالثة تتحدث عن النقصان، أما النقطة الرابعة فإنها تتحدث عن الزيادة لا عن النقصان. فلو زاد، سواء هذه الزيادة كانت زيادة سهوية أو سواء كانت زيادة عمدية، إذا كانت زيادة عمدية فواضح، وإذا كانت زيادة سهوية فنجي ننظر ما هو الدليل الذي يستدل به على أن الصلاة تبطل بزيادة السجدتين عمدا وسهوا. المصنف قال لإطلاق صحيحة أبي بصير المتقدمة التي أشرنا إليها، قال أبو عبد الله: من زاد في صلاته فعليه الإعادة، فبإطلاقها تشمل نقصان السجدتين وكذلك السجدة الواحدة. وبالنتيجة لو غضضنا النظر عن كل الأدلة الأخرى والتي استفدنا من خلالها أن السجدة الواحدة نقصانها أو زيادتها السهوية لا تؤدي إلى البطلان، لو غضضنا النظر عن كل تلك الأدلة وقلنا بأنه لا توجد أدلة أخرى سوى هذا الدليل، فهذا الدليل بإطلاقه، كما أنه يشير إلى أن الصلاة باطلة بزيادة السجدتين، فكذلك الصلاة باطلة بزيادة السجدة الواحدة. هسه المصنف راح هذا الإطلاق يقيده برواية حازم عن أبي عبد الله أو منصور بن حازم.
يقيد من حيث السجدة والسجدتين، لا يقيد من حيث العالم والجاهل،
لا يقيد من حيث السجدة، راح يخرج السجدة الواحدة، فإن زيادة السجدة الواحدة لا تؤدي إلى البطلان.
أما أطلاق من حيث العالم والساهو،
أيوة واضح بعد، إيه من زاد في صلاته فعليه الإعادة، فمطلقة سواء كانت هذه الزيادة عن علم أو عن سهو. قال أبو عبد الله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة، ولقاعدة لا تعاد بناء على شمولها للزيادة. قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، ومن ضمنها السجدتين، ولكن قد يشكل على شمول القاعدة لمورد الزيادة، وهذا الإشكال أن بعض أفراد المستثنى المشار إليها في القاعدة في قاعدة لا تعاد لا يتصور فيها الزيادة، فمثلا القبلة، هذا مر بيناه سابقا في دروس سابقة، فمثلا القبلة لا يتصور فيها الزيادة، أو مثلا الطهور لا يتصور فيه الزيادة، أو الوقت. ليش الطهور؟ قد عاد يقول لا الطهور يمكن أن يتصور فيه الزيادة، الوقت اللي هو واحد من أفراد المستثنى في قاعدة لا تعاد، يقول لك الوقت كيف نتصور فيه الزيادة. فبالنتيجة يأتي الإشكال على القاعدة بأن القاعدة ناظرة إلى حالة النقيصة لا إلى حالة الزيادة، ومعنى ذلك أنه لا يمكن الاستدلال بالقاعدة على البطلان بزيادتهما عمدا أو سهوا. وبينا احنا سابقا قلنا حتى إذا لا يمكن تصور الزيادة في بعض الأفراد ولكن يمكن تصورها في الأفراد الأخر، ولقاعدة لا تعاد بناء على شمولها للزيادة كما يقتضيه إطلاق الحديث، ومجرد عدم تصورها في بعضها لا يقتضي الاختصاص بلحاظ الباقي الممكن فيه ذلك. جيد.
شمال الإطلاق وين يعني لا تعاد الصلاة إلا من خمسة؟ يعني هنا من لا تعاد ما قال مثل بزيادة بنقيصة،
ما قال،
يشمل كل شيء
سواء بزيادة أو بنقيصة، ما قال بينه لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. أجي أقول فلا أجب الطار النقيصة ولا أجب الطار الزيادة،
فالإخلال بالزيادة وبالنقيصة
واحد يكون. هذا واضح بعد. ومجرد عدم تصورها في بعضها لا يقتضي الاختصاص بلحاظ الباقي الممكن فيه ذلك. والسجدتين ممكن فيه الزيادة. قال وأما عدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة، فإذا بقينا إحنا والرواية اللي هي صحيحة أبي بصير حتى السجدة الواحدة تؤدي إلى بطلان الصلاة، فلا بد من مقيد لهذا الإطلاق حتى يخرج زيادة السجدة الواحدة، لأنه قد تقدم سابقا إحنا قلنا بأنه نقصان السجدة الواحدة أو زيادة السجدة الواحدة لا يؤدي إلى البطلان. ليش؟ لأن السجدتين بتمامهما يعدان ركنا. واضح إن شاء الله. فنحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى مقيد. هنا المصنف راح يجيب المقيد لإطلاق صحيحة أبي بصير واللي هي صحيحة منصور ابن حازم. وأما عدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة فلصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة أو زاد سجدة، قال لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعتين. واضح بعد. الإمام حكم بعدم الإعادة ولو كانت زيادة السجدة مبطلة للصلاة لما قضى الإمام بعدم الإعادة، لا قضى بالإعادة، ولكن بما أنه قال لا يعيد فهذا يعني أن زيادة السجدة لا تؤدي إلى بطلان الصلاة. نجي إلى هذه الصحيحة ونجل هذه الصحيحة، فتكون هذه الصحيحة مقيدة لإطلاق صحيحة أبي بصير. واضح إن شاء الله. فقال المقيدة لإطلاق صحيحة أبي بصير المتقدمة في قوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة. وأما عدم بطلانها بنقصانها نقصان السجدة الواحدة فلصحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضي في صلاته، رغم أنه لم يسجد السجدة الثانية ولكن الإمام حكم عليه بأنه يمضي في صلاته والصلاة تكون صحيحة. واجبات السجود. ويلزم أن يكون السجود على الأرض أو ما أنبتته مطلقا لا، من غير المأكول أو الملبوس أو القرطاس، والأفضل أن يكون على التربة الحسينية على مشرفها آلاف التحية والسلام. فهذا يعني بالمفهوم أن المأكول والملبوس لا يجوز السجود عليه وإن كان من الأرض أو ما أنبتته، باعتبار أنه بعض المأكول والملبوس أو بعض الملبوس ما أنبتته الأرض. فعندما قال من غير المأكول أو الملبوس إشارة إلى أنه مفهوما، فإذا كان من المأكول والملبوس فلا يصح السجود عليه. ويعتبر أن يشترط إضافة إلى وضع الجبهة على الأرض ونحوها بالسجود ونحوها السجود على ستة أعضاء: الكفين والركبتين وإبهامي القدمين، ولا يلزم في غير الجبهة مماسة ما يصح السجود عليه، حتى إذا الركبتين أو الإبهامين أو اليدين مس ما لا يصح السجود عليه مثل القطن والكتان اللي هو الملبوس، فمع ذلك تصح الصلاة. وإنما اشترطنا شنو؟ أن يكون موضع السجود من غير المأكول والملبوس. ويلزم فيه الذكر يعني في السجود بالنحو المتقدم في الركوع والطمأنينة ورفع الرأس من السجدة الأولى منتصبا، وتساوي موضع الجبهة والموقف إلا إذا كان الاختلاف بمقدار 4 أصابع مضموما. جيد جدا. أسقب هذا ما بينه المصنف في المتن. الآن نجي إلى المستند، إلى مستند ما بينه في المتن. فقال: أما لزوم كون السجود على ما ذكره يعني على الأرض أو ما أنبتته من غير المأكول والملبوس، شنو الدليل على ذلك؟ قال: الدليل فلصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. فيصح السجود على كل هذا، واستثنى المأكول والملبوس من عدم صحة السجود عليه، والرواية واضحة. لكن تبقى شنو؟ تبقى سند الرواية، أو يبقى سند الرواية عفوا، السند إلى هشام بن الحكم صحيح في المشيخة، وهذا معناه أن الشيخ الصدوق هو الذي ذكر هذه الرواية. محمد بن علي بن الحسين للصدوق، محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن هشام. الفهرس للشيخ طوسي،
لا هو مو اللي يعرف الشيخ طوسي عنده مشيخة بنهاية ال،
لا الشيخ الصدوق الفهرس للشيخ الطوسي،
يعني اثنينهم نفس الطريقة بنهاية مش اسمه،
اي نعم اي اي عدتهم
اسانيد
مرتب. اي محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم. قب واضح بأن الشيخ الصدوق لم يعاصر هشام، فلا بد للشيخ الصدوق من طريق إلى هشام بن الحكم، وطريق الشيخ الصدوق إلى هشام بن الحكم هو ما كان فيه، قالها هاي في المشيخة، ما كان فيه عن هشام فقد رويته عن أبي وهو علي بن الحسين بن بابويه ومحمد بن الحسن، يعني بطريقين، بن أحمد بن الوليد القمي اللي هو أستاذ الشيخ الصدوق، يعني هم أبو وعم هن أستاذه، عن سعد بن عبد الله الحميري الأشعري، هذا ثقة، جميعا يعني ذولا ثلاثتهم، يعني عن أبوه وعن أحمد بن الحسن بن أحمد بن وليد القمي، عن سعد بن عبد الله، جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري.
جميعا على علم الراجع،
راجع ذولا الثلاثة،
هم ذولا مو يرون يعني أبيه محمد بن الحسن سعد بن عبد الله،
أي
ذولا يعني كلهم طبقة واحدة، لو أبوه ومحمد بن الحسن يرون عن سعد،
ذولا كلهم راح ينقلون عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري.
شلش قلنا قبل بعد ابن الوليد قلنا عن سعد بن عبد الله؟
شوف شيخنا قال ما كان فيه عن هشام فقد رويته عن أبي، خوش، فأبوه هذا ومحمد بن الحسن ابن أحمد بن الوليد القمي اللي هو أستاذ الشيخ الصدوق، يعني ينقل عن أبوه ينقل عن الشيخ الصدوق، عن سعد بن عبد الله الحمري الأشعري، هذا ثقة، جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، فيجي عن أبوه عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وعن أستاذ اللي هو محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمي، عن أستاذ عن عفوا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وعن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، عن علي بن الحكم وهو ثقة، ومحمد بن عمير جميعا عن هشام بن الحكم عليكم السلام. فالسند صحيح يكون. واضح؟ نجي ها فوق الرواية هم من حيث الدلالة واضحة على أنه السجود يكون على الأرض أو ما أنبتته الأرض من غير المأكول والملبوس، ومن حيث السند أيضا الرواية صحيحة، وهكذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وآله كما حدث البخاري عن ميمونة، كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي على الخمرة أو على الخمرة، الخمرة شنو كما قال العسقلاني؟ الخمرة بالضام حصير صغير مضفور، اللي هو من السعاف، حصير صغير مضفور، حصير صغير مضفور، ظافر واحد بالله، هذا خوب مما لا يؤكل، ما انبتته الأرض لكن من غير المأكول. ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها ناولين الخمرة من المسجد، قالت فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. بغض النظر عن دليل الرواية، لكن ناولين الخمرة لكي يصلي عليها اللي هو الحصير. وأيضا ما روي عن العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا ما ذكر الشيخ، إنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي لفظ مسلم جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وفي لفظ البهيقي جعلت لي الأرض طيبة ومسجدا. نعم، قد ورد في رواية داود الصيرفي، هو كاتب هنا أنا ابن سختي،
داود
الصرمي، هو
الصرمي.
أي الصرمي، أنا لعد خطأ في نسختي التفتت هذا. نعم، ورد في رواية داود الصرمي جواز السجود على القطن والكتان، فقد سئل أبو الحسن الثالث اللي هو الإمام الهادي سلام الله عليه، هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال جائزون. وبالنتيجة سيحصل تعارض بين صحيحة هشام ابن الحكم مع رواية داود الصيرمي. هسه ليش عبر عنها المصنف بالرواية؟ باعتبار أنه سيناقش في سندها في نهاية المطاف، فلو غضضنا النظر عن سند الرواية وقلنا بأن سند الرواية صحيح لا مشكلة فيه، راح يصير تعارض. التعارض وين؟ تعارض بأن الرواية صحيحة هشام ابن الحكم بأنه قالت يجوز السجود على الأرض أو ما أنبتته، واستثنت منها المأكول والملبوس، بينما هذه الرواية جوزت السجود على المأكول أو الملبوس. على الملبوس هسه قدر المتيقن، على الملبوس اللي هي قطن والكتان. فإذا تلك الرواية تقول لا يجوز السجود على القطن والكتان لأنه ملبوس بالنتيجة، هذه الرواية تقول يجوز السجود على القطن والكتان، فيحصل التعارض في هذا المورد. واضح إن شاء الله. المصنف قال والجمع بالتقييد غير ممكن بعد انحصار الملبوس النباتي عادة بالقطن والكتان، فتكون هذه الرواية وهي رواية داود الصيرمي مقيدة لرواية ولصحيحة هشام ابن الحكم. نعم، تقول بأنه لا يصح السجود على الملبوس إلا القطن والكتان، تقيد ذلك الإطلاق، لأن ذاك الإطلاق لا يجوز السجود على، لا يجوز السجود على الملبوس مطلقا سواء كان قطن أو كتان أو غيره. أما هذه خب خرجت القطن والكتان، فتكون مقيدة لتلك الرواية. قال وجمع التقييد بالتقييد غير ممكن بعد انحصار الملبوس النباتي عادة بالقطن والكتان. هاي شنو المصنف؟ مصنف ذكر طريقة أو طريقين، ذكر طريقين للجمع بين الروايتين. طريق الأول أن نقيد الإطلاق في صحيحة هشام باعتبار أنها مطلقة، نقيدها برواية داود الصرمي، فتكون النتيجة نتيجة الإطلاق والتقييد أنه لا يجوز السجود على الملبوس. زين، لو كان قطنا أو كتانا، إلا إذا كان قطنا أو كتانا. المصنف يقول هذه الرواية، هذا الجمع مرفوض. ليش شيخنا هذا الجمع مرفوض؟ لأن قال لازم هذا الجمع أن المطلق سيكون منطبقا على الفرد النادر، وانطباق المطلق على الفرد النادر مستهجن. طب ليش أطلق الإمام مستهجن؟ أفرض عندنا 100 فرد أو عندنا 100 مورد، زين، أطلقنا وهذا الإطلاق أشمل هذه 100 مورد، ولكن إجت رواية قيدتنا طلعتنا 99 وبقتنا مورد واحد، تقول هذا مستهجن. واضح إن شاء الله. فالمصنف رفض هذه المحاولة لأن لازمها أن المطلق سيكون مطبقا على الفرد النادر، وهذا مستهجن. ليش؟ لأن أغلب الملبوس في ذلك الزمان هو القطن والكتان، فلو خرج القطن والكتان لعد إيش راح يبقى؟ واضح؟ لم يبقى شيء. هذه المحاولة الأولى. المحاولة الثانية للجمع بين الروايتين، قال بأننا نحمل النهي على السجود على المأكول والملبوس في صحيحة هشام على الكراهة لا على التحريم. ليش؟ لأنها ليست نصا في التحريم، بل هي ظاهرة في التحريم. فقال شنو؟ قال لا يجوز، فهي ظاهرة في التحريم، ما قال يحرم حتى تكون نص، يحرم السجود، لا يحرم السجود على الملبوس والمأكول، إنما قال لا يجوز السجود على المأكول والملبوس، فهي ظاهرة في النهي الذي يدل على التحريم. بخلاف رواية الصرمي فإنها نص صريح في الجواز. قال هل يجوز السجود على القطن والكتان؟ فقال جائز، فهنا الصريح في الجواز، والجمع يكون بحمل الظاهر على النص. يعني شلون حمل الظاهر على النص؟ بعد هو نستثني النتيجة تكون شنو؟ نتيجة تكون بأنه لا يجوز السجود على المأكول والملبوس إلا القطن والكتان، فيجوز السجود عليه، لأن حملنا شنو؟ حملنا الظاهر وهو لا يجوز، حملناه على الكراهة. زين، وبالنتيجة الرواية الثانية هي رواية داود الصرمي، حملناها شنو؟ حملناها على الجواز لأنها نص في الجواز، فيحمل النهي على الكراهة في الرواية الأولى، وهي صحيحة هشام الحكم. المصنف لم يرتضي هذه المحاولة، وهو حمل الرواية الأولى الصحيحة الأولى على الكراهة بعد وجود رواية داود الصرمي. ليش يا أبي؟ قال لي أنا أولا الأوامر الوضعية الإرشادية لا يمكن الجمع العرفي بالحمل على الاستحباب والكراهة، ما مو عندنا أوامر مولوية حتى نجمعها على الكراهة، عندنا أمر إرشادي. عندما قال الإمام لا يجوز السجود على المأكول والملبوس، هذا إرشاد إلى شرطية شنو؟ شرطية السجود على ما لا يؤكل ولا يلبس، فهو إرشاد إلى البطلان وليس حكم تكليفي. وبالنتيجة الأوامر الوضعية الإرشادية لا يمكن الجمع العرفي بالحمل على الاستحباب والكراهة، لأن الاستحباب والكراهة أحكام تكليفية. واضح إن شاء الله. هذا واحد. اثنين، الجمع العرفي إنما يتم لو كان أحد الدليلين أظهر من الآخر. يقدم الأظهر على الظاهر. بينما عندما نرجع إلى الروايتين لا نجد بأن إحدى هاتين الروايتين أظهر من الأخرى، وإنما هما بمستوى واحد. شلون بمستوى واحد؟ رواية قالت يجوز ورواية قالت لا يجوز، والنفي والإثبات كما هو متعارف بمستوى واحد من الظهور، لا أن النفي أظهر من الإثبات أو الإثبات أظهر من النفي، ولذلك لا يمكن الجمع بينهما.
قلنا صاير نص وظاهر، شلون النص موقوف من الظاهر؟
بلي
مو قلت نص وظاهر، النص موقوف من الظاهر.
نص صحيح بالجواز، وتلك ظاهرة في الحرمة. لكن هذا أول الكلام بأنه نص، إحنا إجينا نص في الجواز وظاهر في الحرمة، فنحمل الإطلاق على التقييد. لكن هذا لم يرتضيه المصنف أصلا، لأن يقول هو نفي وإثبات، فالنفي والإثبات بمستوى واحد. صحيح بالبداية مو أريد أنا أقرب الاستدلال، قرب الاستدلال حتى أجمع بين الروايتين. فالكلام المتقدم في بداية الحديث عندما قلت بأنه أحمل النص على الظاهر، هذا لتقريب الفكرة. هذا على فرض أنهما شنو بمستوى واحد من الظهور. لكن عندما نرجع نفي وإثبات عندنا، والنفي والإثبات إنما يكون بمستوى واحد من الظهور. جيد، لعد شو نسوي؟ يقول يتعارضا بينات القوب دني. أو لا، بأنه عفوا بأنه رواية داود الصرمي معارضة في نفس موردها برواية أبي العباس الفضل بن عبد الملك اللي هو القاسم بن عروة. قال والمناسب أن يقال إن رواية داود معارضة في نفس موردها برواية أبي العباس الفضل بن عبد الملك. قال أبو عبد الله، أو قال أبو عبد الله: لا يسجد إلا على الأرض، أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان. وبعد التساقط، يعني هاي تكون متعارضة مع هذه الرواية، فيتساقطان رواية داود ورواية أبي العباس. فإذا الساقط نرجع للعموم الفوقاني، والعموم الفوقاني عندنا هي رواية هشام بن الحكيم. هذا كله شنو؟ هذا كله إذا فرضنا بأن رواية داود الصرمي صحيحة السند، وكذلك رواية أبي العباس صحيحة السند، فيحصل تساقط، فيرجع إلى رواية هشام بن الحكيم. ولكن كلا الروايتين ضعيفة السند، الرواية الأولى ضعيفة السند بداود نفسه، والرواية الثانية التي تعارض مورد رواية داود أيضا ضعيفة بأبي العباس القاسم، وبالنتيجة لا يصار إلى ما تحدثنا إليه. لعد ليش ذا أخذنا شيخنا يقول أريد أعلم الطالب على طريقة الاستنباط والاستدلال. قال: هذا كله بناء على غض النظر عن ضعف رواية داود به لعدم ثبوت وثاقته إلا من خلال كامل الزيارات، وهو رأي مبنائي، ورواية أبي العباس بالقاسم، وإلا فلا حاجة إلى ملاحظتهما رأسا. وأما جواز السجود على القرطاس فلصحيحة علي بن مهزيار، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.